مين يفصل الرسول عليه السلام يذكر هذا الخبر الطبي التشريعي الذي حتى اليوم لا يعرفه الطب قديش انتقل الى عمود فالطب لا يعرف كم يفصل في بدن الانسان لكن الله عز وجل هو الذي خلق الانسان فلا يعلم من خلق وهو لطيف خبير اخبر نبيه عليه الصلاه والسلام بانه خلق الانسان وجعل فيه 360 مفصل ولولا هذه المفاصل لكان الانسان قطعه قطع الجبل لا يتحرك لا يمشي لا يلتفت لا ينجز شيء لو الانسان عمل دراسه موضوعيه في هذه القضيه لصار عقله ولبه من فضل الله عز وجل على عباده فقط في هذه الناحية دعونا من مراحل أخرى فقط حيث جعله مركبا من 360 مفصل إذن هذه 360 مفصل في الإنسان فعلى كل مفصل في كل يوم طبقة وبقية الشرح إن شاء الله في الدرس الآتي والحمد لله رب العالمين والسلام والشربة من الماء يسقيها أي رجل صدقة خاصة لما يكون المسقى عطشانا فتجي أنت بدريبه وبترويه كتبت لك صدقة هو الحديث هنا يقول والشربة يعني مطلقا أي إنسان طلب منا شيء من الماء وسقيته كتب لك صدقة هذه الشربة لكن بلا شك الصدقات تتفاوت عند الله تبارك وتعالى بنسبة فائدتها وتأثيرها في النسخة فإنسان مثلا ما هو عطشان كثير لكن يشعر بحاجة للماء فسقاه رجل كتبت له صدقة لكن إنسان ثاني عطشان كتبت له الصدقة لكن هذه الصدقة أقوى وأكثر أجرا عند الله سبحانه وتعالى وأخيرا مثال ثالث والأنت لو تتعذب إنسان رح يموت من العطش لو لم يباشر أخوه المسلم بإسقائه لمات عطشا فإذا هو أحياه بهذه الشربة التي شرب إياها لا شك هذه الصدقة أقوى من الأولى وأقوى من الثانية وما بين هذه الأنواع الثلاثة بلا شك مراتب من حيث فائدة الشربة من الماء ثم قال في هذا وإماطة الأذى على الطريق صدقة إماطة الأذى أي إزالة الأذى وهو كل ما يؤذي الناس في الطريق صدقة حجرة خشبة مثلا فيها بسمار بتمر السيارة بتدوس على بسمار بتنشر وبتعطل صاحبة وبتعذى فيها ما شاء الله فإذا أجر رجل بطريقه أمن أدريجه هيك لجاب الغحر صيب أو قشة موزة كمان أزاحة من الطريق إلى الرصيف أو حجرة قد تجرح الإنسان ونحو ذلك من الزيادة في الطريق جزيلها كل ذلك يكتب على الإنسان صدقة وقد جاء في بعض الأحاديث الأخرى المشار إليها آنفا أنواع أخرى من الأمثلة ولذلك قلنا أن هذه الأمثلة التي جاءت في هذا الحديث ليس على سبيل التحديد والحصر وإنما على سبيل التمثيل وإلا فهي أكثر لذلك أنه عليه السلام قال في تلك الأحاديث وإصلاح بين اثنين صدقة اثنين مختلفين مع بعض من بعض أي نوع من الاختلاف تجيت أنت دخلت بينهما وإصلحت بينهما وأصلحت أكتب لك هذا التدخل في الإصلاح صدقة وقال أيضا في تلك الأحاديث وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي كل تسبيحة صدقة وفي كل تكبيرة صدقة وفي كل تحميدة صدقة إلى آخره ثم جوابا على ذلك السؤال المقدر الذي حكيت آنفا أن لما ذكر رسول هذه الأمثلة كأنه كان جوابا للسائل يقول 63 صدقة من 63 صدقة من الذي يستطيع أن يقوم بهذه المجموعة بهذه المئات من الصدقة في كل يوم وليلة؟ فجاء هذه الأمثلة تهوينا وتفسير الأمر، لكنه جاء أخيرا سهل الأمر بالكلية، فقال عليه السلام ويجزي عن ذلك كله ركعتا الضحى. يعني إذا صلى الإنسان مسلم ركعتي الضحى في كل يوم كان متصدق 260 صدقة، أي هذه المفاصل التي امتن الله عز وجل بها على هذا الإنسان، فهو عليه أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي لا يمكن أن يقوم الإنسان بواجب شكرها. فإذا صلى ركعتي الضحى كأنه تصدق في 360 صدقة. صلاة الضحى هي مشتقة الضحى من الضحوة، ضحوة النهار لما ترتفع الشمس وتبدأ تشتد الحرارة في الصيف عنا، وقال أن في فصول أربعة كما هو معلوم. وبيانا لهذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. صلاة الأوابين أي هذه الصلاة التي إذا ما وضب عليها المسلم كتب من الأوابين التائبين عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى. متى وقتها؟ قال عليه السلام حين ترمض الفصال. شو معنى ترمض الفصال؟ أولا الفصال جمع فصيل، والفصيل هو ولد الناقة. الفصيل ولد الناقة يعني الجمل الصغير، هذا معنى الفصيل. ترمض الفصال ترمض من الرمضاء، والرمضاء هي حرارة الأرض في بلاد الحجاز باعتبار بلاد حارة. في ضحوة النهار فرياض بالله يعني تصبح الأرض مثل النار، ما بيستطيع الإنسان يمشي فيها حاجيا إلا إذا كان من الناس اللي منذ الصغر أكادوا أن يمشوا حفاة، حتى صار في رجله من تحت تشرب كأنها نعل. فهالنعل هذا يمنع إيش؟ تأثير الحرارة في القدم. لذلك نحن لما نذهب إلى الحجاز السيارة إذا وقفت لها نصف ساعة أو ساعة تحت أشعة الشمس ما نقدر نمسك المقود دركسيون نسموه، فلا نحن عم نعمل إيه؟ ودركسيون مغلظ يعني بالسقف، فأولى وأولى أن ما نقدر نحط إيدنا على الحديد تبع السيارة. المفتاح، المفتاح هذا شيء نجربه مرارا، لما بيضرب مرش بدي أعمل إيه؟ وقال تحس أنه مثل لدى أثنار عدتني هنا من شدة ليش الحرارة، حتى حرب الصيف في هذه البلاد. فالجمل ولد الجمل الصغير الخوف تبعه بيسأل ساعته طل، مو مثل خوف أبو أمه عامل تحت منه مثل ما قلنا جلد سمين جدا، فهو ما بيحس بيمشي في الصحارة والقطار الساعات والليالي والأيام الطوال ولا بتأثر. أما ولد الجمل الصغير فخف لساعته نديه وطريق، ولذلك هو منشوفه أحيانا لما يكون في الظل، وهو حيوان طبعا مش ما تمرن ولا تدرب، بيطلع على الشمس تلاقيه عم ينطل يركض بده يشوف مكان إلى الظل. فالرسول يقول في هذا الحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي حين تجد أولاد الجمال أي الجمل الصغير يجد حر الرمضاء وما يصير عليه، ففي هذا الوقت يكون وقت صلاة الضحى والوقت الأفضل. هذا معنى الوقت الأفضل، مش معنى أنه ما بيجوز قبل وبعد، يعني هذا ما بيجوز تحديده بدقة، لكن ما في الأمر أنه لما تطلع الشمس، طبعا ما تكون لسه ضربة الشمس الأرض ولا اشتدت حرارتها، لكن كل ما ارتفعت كل ما بدأت حرارة الأرض تشتد وتشتد إلى أن يصبح لا تطيقه التفاف الناعم الطريف، فيقول الرسول عليه السلام فهذا هو وقت الأوائل أي صلاة الضحى الوقت الأفضل. فلو أنه صلى قبل ذلك يكون صلاة الضحى، صلى بعد ذلك إلى قبل يعني وقت صلاة قبل الظهر كمان اسمه صلاة الضحى، لكن أفضل وقت لصلاة الضحى هو حين اشتداد حر الأرض. بمعنى باختصار يعني بلغتنا العرفية اليوم، يعني بعد ساعة ساعة ونص من طلوع الشمس يبدأ وقت صلاة الضحى الوقت الأفضل. أما الوقت الجواز يبدأ من بعد ارتفاع الشمس قدر 3-4 أمتار، أي عند ذهاب وقت الحرارة، لأنه معلوم أظن عندكم جميعا أنه إذا طلعت الشمس حرمت الصلاة، فلا يجوز الإنسان في وقت طلوع الشمس وبعد ربع ساعة من طلوع الشمس أن يكون يصلي لله ركعتين تطوعا، ما بيجوز حتى ترتفع الشمس مقدار كما قلنا 4-5 أمتار، يعني قريب من نصف ساعة بعد طلوع الشمس، فما بين طلوع الشمس ونصف الساعة هذا وقت تحرم فيه الصلاة. هنا تفصيل لا مجال لذكره الآن، وإنما المقصود باتفاق العلماء أن التطوع يعني زيادة التقرب إلى الله عز وجل في هذا الوقت محرم، أما الصلاة النسيانة الجنازة وما شابه ذلك فهذه لها مستثنيات. هذا وقت الضحى الأفضل وما قبله يجوز بعد خروج وقت الكراهة، ثم يستمر وقت صلاة الضحى إلى قبل صلاة الظهر تقريبا ب10 دقائق ربع ساعة، وإلا بعد ذلك يبدأ دخول وقت الكراهة أي ما قبل زوال الشمس. إذن في هذا الحديث بيان فضائل هذه الأعمال، ومنها سقي الماء للمحتاج إليه، وأن هذه الفضائل إذا قام بها الإنسان فقد قام بشكر الله عز وجل على نعمائه على عباده بأن جعل لهم هذه المفاصل، وعددها 360 مفصلا، فعليه هذا الإنسان أن يتصدق في كل يوم ب360 صدقة، وذلك ليس بالأمر الصعب، فقد ذلله لنا الرسول عليه السلام وسهله بأن ذكر لنا بعض الأمثلة مما يسهل على كل إنسان أن يقوم بها بمناسبة أو غير مناسبة. بمناسبة رأيت منكرا أنكرته، رأيت إنسان لا يحسن الصلاة فأمرته بالمعروف أن يحسن صلاته، هاي بمناسبة. بغير مناسبة وجدت حالك فاضي، عادت تقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والضرر أمامه مجسدا مجسما ولكن من ناحية أخرى. نصور له هذا الضرر تصويرا ماديا ملموسا، نقول ما رأيك في رجل يأخذ الليرة السورية الورقية يأخذ هكذا وهو غني كبير كثير المال وفير، فيوقدها من أسفل ويأخذ وينظر إليها هكذا يتسلى بذلك، ثم حينما يكاد يحس بأن لهيب سيصل إلى إصبعه
يرمي بها أرضا يتسلى بهذا هو يشعر. ماذا تقول في هذه العملية، حرام أم حلال؟ من العجيب مع كون القضية واضحة بينة جلية في أنها محرمة ففيها انزاع المال بدون أي فائدة، لكن البعض يتوقف وكأنه يأخذ حذره لكي لا تقام الحجة عليه فيما بعد. لكن بعد تفسير قليل أخي ما نستطيع، أليس الأمر واضحا؟ هذا المال وأنت تحرقه بالنار بدون فائدة، فيسلم أخيرا بأن هذا تحريق المال فهو حرام وإضاعة كما قال في هذا الحديث الصحيح. نقول له مع أنه لا يوجد في هذه العملية ضرر آخر سوى إضاعة المال، فنقول صورة ثانية، لو أخذ آخر هذه الليرة السورية وبرامها هكذا ولطفة ولطفة على صورة إيش سيجارة ثم وضعها في الفمين بعدها شعلها وأخذ يمص دخانها، هذا حرام حلال؟ طبعا الشركيات في الإسلام لا تؤثر أبدا في تغيير الحقائق. الحرب كان للورقة وهي مبسوطة هكذا، الآن الصورة الثانية وهي ملفوفة بعضها لبعض، لكن بالإضافة إلى هذا اللف أصبح دخانها يدخل إلى جوف صاحبها، فهنا عامل جديد غير بعض المال وهو إدخال ما يضر في البدن. بدهي أن الدخان ليس مغذيا ولا مرويا ولا مداويا ولا أي شيء ينفع، فإذا هذه الصورة الثانية ينبغي أن لا يتردد العاقل في تحريمها. لماذا؟ لأنه اجتمع فيها عاملان للتحريم، الأول تحريق المال والآخر مص الدخان المضر في البدن. سيقول قائل السيجارة لا تساوي ليرة سوري، نقول ما بهمنا نحن الآن الكمية، لأنه لو فرضنا في هناك قرش سوري، قرش سوري فقط ورق، فحرقه أيضا حرام وإن كانت حرمات درجات، فاللي بيحرق قرش حرام واللي بيحرق قرشين حرام أكثر وأكثر، فكلما كانت البضاعة أكثر كان التحريم أكثر وأكبر. ومع ذلك فلا يخلو اليوم مبتلا شرب الدخان يقل مصروفه اليومي الذي يصرفه على الدخان عن الليرة السورية إذا لم يتجاوز إلى الليرتين وثلاث ليرات. فإذا يجب أن نعلم نحن جميعا من كان منا معافا من شرب الدخان ومن كان منا مبتلى أن في شرب الدخان إضاعة للمال، فلا يجوز أن يشارع أحد فيقول الدخان بالنسبة إلي على الأقل مباح لأنه لا يضرني، قد لا يضره صحة ولكن يضره مادة، ولا يقول أيضا أنا غني فإن أكبر غني في الدنيا ممن يعرفون بالمليونيريين لو فعل تلك الفعلة التي ذكرناها فقد انصب عليه نهي رسول صلى الله وسلامه عليه عن إضاعة المال. وينبغي أن يقيس كل مكلف حينما يصرف المال على الدخان، فلعل الكثيرين منا رجالا أو نساء يضيع ماله فيما لا ينفعه مطلقا إن لم يكن يضره، فنأخذ إذن تنبيها من نهي الرسول عليه السلام في هذه المناهي عن إضاعة المال. ثم ثلث عليه الصلاة والسلام النهي بعد أن قيل وقال وكثرة السؤال، قال إضاعة المال قال وكثرة السؤال. ما المقصود بكثرة السؤال؟ لا شك أن كثرة السؤال ينقسم إلى قسمين، سؤال عما ينفع وسؤال ما نقول عما يضر، وإنما على الأقل سؤال عما لا ينفع، لأن السؤال عما يضر فواضح أنه منهي عنه محرم. فكثرة السؤال عما ينفع إذا عرفنا أنه أحيانا يكون منهيا عنه، كثرة السؤال عما ينفع، كثرة السؤال عن المسائل العلمية أحيانا يضر ولا ينفع، لا يعني أن السؤال ممنوع، بل هو مأمور به بنص القرآن الكريم: أسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الرسول عليه السلام في قصة معروفة: ألا سألوا حينما جهلوا فإنما شفاء العين السؤال. وإنما هنا النهي ليس عن السؤال بل كثرة السؤال، البحث عن الكثرة وليس عن مطلق السؤال. كثرة السؤال كما قلنا آنفا إما أن يكون عن شيء ينفع وبخاصة العلم، أو عن شيء لا ينفع. فالسؤال عن شيء لا ينفع هو منهي عنه تماما. لكن هناك دقيقة، وهي أن السؤال عما ينفع أحيانا منهي عنه، كالسؤال عن مسائل علمية. في ناس يكثرون من الأسئلة إما مخاصمة ومغالبة ومجادلة، وإما تنطعا وتشددا، وكل ذلك لا ينبغي أن يتوارد عليه السؤال لهذا الحديث، ولما يترتب عن كثرة السؤال من إثارة حفيظة بعض الناس أو على بعض، أو إغاظة بعض الناس على بعض. لذلك فإذا سأل السائل عما ينفع فينبغي أن يكون سؤاله على سؤدة وعلى مهل، ولا يأتي السؤال من السؤال، لا سيما وأحيانا المسؤول مهما كان عالما أو مهما كان متخلقا بالأخلاق السليمة يتذكر من السؤال كثير، متخلقا بالأخلاق السليمة يتذكر من السؤال الكثير، لأنه يريد أن يأخذ نفسا ويريد أن يأخذ راحة. إذا ففي هذا الحديث تأديب من الرسول عليه الصلاة والسلام لأفراد أمته أن يتنبهوا حينما يسألون عن أشياء تنفعهم ألا يكثروا من ذاك السؤال. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم: هلك المتنصعون. والمعني بقوله المتنصعون هم المتشددون. فكثرة السؤال هو نوع من التشدد، وكثرة الكلام مع إنسان ولو في سبيل وعظه وتعليمه إلى درجة أنه يتضجر يدخل أيضا في مثل هذا النهي من كثرة السؤال، لأن كثرة السؤال فرع في الحديث الأخير الذي ذكرته، وهو قوله عليه السلام: هلك المتنطعون. فالتنطع الإسلام منهي عنه، ومنه كثرة السؤال. ثم قال المغيرة في كتابه لمعاوية: ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن منع وهرج. منع وهرج، وهذا يفسر بأمر بين واضح: عن منع بما يجب عليك، وعن هرج عن طلب بما لا يجوز لك. فنهى الرسول عليه السلام عن أن تمنع ما يجب عليك إعطاؤه وإخراجه، سواء كان ذلك مادة أو معنى. فمثلا العالم لا يجوز أن يمنع الناس علمه، فقد قال الله عز وجل في كتابه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال عليه الصلاة والسلام: من كتم علما أرجم يوم القيامة برجال من نار. فهذا منع بالعلم الذي يجب أن ينشره وأن يبثه بين الناس ليكتب له فضل هذا النشر وتجري حسناته له ولو بعد وفاته، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فمنع هذا العلم في الوقت الذي يضر المانع له نفسه لعدم استكثاره من الأجر في حياته وبعد وفاته، فهو في الوقت نفسه يرتكب ما حرم الله عليه من منع هذا العلم. ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حريصين كل الحرص على تبليغ الناس العلم، حتى ولو أساء بعض الناس الظن به. فقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يقول الناس أكثر أبو هريرة. وفعلا قد كان بعض الناس، وليس من عادي الناس وإنما من فضلاء الناس وهم الصحابة، بكثرة ما كان أبو هريرة قد حفظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكثرة ما كان يحدث الناس بكل مناسبة، كثرها بالتعبير العام اليوم، كأنهم يستغربون كثرة هذه الأحاديث التي يرويها أبو هريرة، ولكثرة أحاديث أسباب ذكرنا آنفا بعضها. فالشاهد: لماذا كان يكثر أبو هريرة من التحديث؟ لأنه كان يعلم أنه لا يجوز له أن يكتم العلم. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة نفسه: لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم من حديث الآتي، وذكر الآية السابقة. أما الحديث فقد حدث به في آخر حياته بقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وكذلك جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة قال: لولا الآية السابقة ما حدثتكم بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. قال الراوي عن معاذ: وما حدث بها، أي هذه الجملة، إلا تأثما. ومعنى تأثما يعني فرارا من الإبل. فقوله هنا: ولا عن منع، يشمل كما قلنا منع ما كان معنى أو كان مادة، ومن القسم الذي يدخل في منع ما كان معنى وليس مادة هو العلم كما ذكرنا آنفا. أما منع ما يجب عليه من الحقوق فهذا باب واسع، فحدث ولا حرج كما يقال. فأول ذلك إخراج، ومن ذلك الإنفاق على الأبوين إذا كان معوزين فقيرين، كل ذلك من الواجب الذي لا يجوز منعه. فهذا منه المادي وذلك منه المعنوي. كذلك إذا رأى القادر إنسانا عريانا لسبب ما لا يجد ما يلبس إما لستر عورته في أيام الصيف وإما لتدفئة بدنه في أيام الشتاء، والرائي يعلم أن هذا محتاج وليس متسورا وليس من أولئك الذين اتخذوا إشحال مهنة، لا، إذا رأى كذلك فواجب عليه إغاثة هذا الإنسان وأن يشترع له ما يستر به عورته أو ما يدفع عنه حر البرد. هذا أيضا لا يجوز منعه من كل إنسان يستطيع ذلك، ولا يشترط هنا أن يكون غنيا أن يكون مالكا للنصاب، فهناك أمور عارضة لذلك حينما تعرض يجب المباشرة إلى إزالة هذا الأمر العارض. وعلى هذا يقول الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح: فك العاني وأطعم الجائع واكس العاري. فك العاني يعني الأسير، وأطعم الجائع واكس العاري، هذه كلها واجبات لا يجوز التأخر عن تقديمها لمن كان مستطيعا عليها، فإن لم يفعل فقد دخل في عموم قوله ونهى عن منع. أما قوله وهات فهو أن يطلب الإنسان ما لا يحق له، وهذا أيضا يمكن أن نجعله على قسمين معاكسين للقسمين المتقدمين في توضيح المنع، وذلك أن تطلب من العلم ما لا تقصد به التعلم وإنما تقصد به استجرار الخطأ من ذلك الذي تسأله لتكر عليه بالرد والنقد، فيثير ذلك حزازات بينه وبين صاحبه الذي وجه إليه الطلب عن مسألة الله. كذلك هذا الطلب لا يجوز ولو كان في أمر غير مادي، لأنه لم يقصد به وجه الله وإنما قصد به إيقاع الخلاف والشطاط والنزاع بين المسلمين. أما الناحية المادية التي تدخل دخولا أوليا وبدائيا في قوله ونهى عن هات، هو أن يطلب الإنسان من المال ما لا يحق له، وهذا ينصب مباشرة على الذين أشرنا إليهم آلفا ممن اتخذوا السؤال وشحال مهنة، فهؤلاء يحرم عليهم السؤال، يحرم عليهم أن يتخذوا هذا السؤال مهنة يكتسبون بها كما يكتسب أصحاب المهن ما يقيتون أنفسهم وعيالهم. فالسؤال للمال لغير مستحقه محرم في الإسلام تحريما شديدا، وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة قوله عليه الصلاة والسلام: من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة وعلى وجهه خدوش وكدوش وخموش، وذلك كل كناية عن أنه يأتي وجهه يوم القيامة في وضع غير طبيعي، مثل المضروب بوكسات على وجهه، مثل الخرمش، خرمشة السباع له ونحو ذلك. يعني الرسول عليه السلام يصور هذا السائل بغير حق الذي أراق ماء وجهه أمام الناس بغير حق يأتي بوجه بوجهه الطبيعي الذي خلقه الله عز وجل عليه، ولا شك خلقه في أحسن تقويم، فيأتي في أقبح صورة يوم القيامة جزاء وثاقة على أن أراق ماء وجهي أمام الناس يسألهم ما لا يحق له أن يسألهم. وجاء في هذا الحديث أو في غيره بيان لهذا الذي لا يجوز له أن يسأل، حيث قال عليه السلام: من كان عنده ما يغنيه جاء يوم القيامة وعلى وجهه خدوش وخموش وخدوش، قال: وما يغنيه؟ قال: عشاء يوم وليلة. يعني معناها 24 ساعة في عنده طعام يأكل ما بيجوز الإنسان، خلص هذا الطعام وما جاءه رزقه من الله عز وجل بطريق ما، طريق الكسب، طريق السعي، طريق الضرب في الأرض، كما قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها واكلوا من رزقه وإليه النشور. خرج ليطلب الرزق ولم يرزق، فماذا يفعل؟ أيموت جوعا؟ أيمرض بسبب عدم الطعام؟ لا، له حق حين ذاك أن يسأل، لا أن يسأل من يخرجه بعدين يجيبه للناس يتخذون منه أمورا أخرى. هذا السؤال فوق حاجته اليومية والليلية محرم في الإسلام. هذا مما يدخل تحت نهي عليه السلام في قوله: وعن منع وهات. وأما قوله ونهى عن حقوق الأمهات، هذا أمر واضح لا يحتاج إلى بيان ولا إلى شرح، ولكن قد يحتاج الأمر إلى تفسير العقوق ما هو، سواء عقوق الأم أو عقوق الأب. ما هو العقوق؟ قد يكون هو عصيان الأبوين وبخاصة الأمهات. أهو العصيان فقط؟ ذكر بعض المحققين أن عقوق الأمهات أكثر من العصيان. العصيان مجرد المخالفة لرغبة الوالدين، أما العقوق فهو مخالفة الوالدين من الولد فيما يأمرانه به، وهذا الأمر الذي يأمرانه به هو مما أمر الله به. توضيح هذا: لو قال الوالد أو الوالدة لابنها: يا ابني روح اشتري لنا كيلو خبز، فامتنع وعصى، هذا عاصي لكن لا يقال عاق. لكن لو قالت الأم لابنها: يا ابني قوم صلي الظهر، صار وقت الظهر، روح صلي في المسجد مع الجماعة، لأن الجماعة فرض، ما أطاع، هذا عاق، لأنه هون عصيانه مضاعف مزدوج، فهو من جهة عصى الله الذي قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين مع الجماعة، ومن جهة عصى أمر والده أو والدته. فإذا العقوق ليس هو مجرد عصيان مخالفة أمر الأب أو الأم، وإنما هو مخالفة الأمر الصادر من الأم أو الأب، وفي الوقت نفسه هو مخالف لأمر الله ورسوله. وهناك تفسير آخر للعقوق: كثرة المخالفة، كثرة مخالفة الولد لأوامر الوالدين ولو كان من النوع الأول فهو أيضا داخل في العقوق. والعقوق بلا شك، وإن كان هذا الحديث أدخله في جملة المناهي وفي جملة المحرمات، لكن في الأحاديث الأخرى الصحيحة أن عقوق الوالدين من الكبائر، حيث قال عليه السلام: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا السبع المبيقات يعني المهلكات. فذكر أول ما ذكر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين من الكبائر، لذلك يجب على كل ولد مسلم أن يحذر من أن يقع في هذه الكبيرة من الكبائر ألا وهي عقوق الأمهات. والنهي الأخير في هذا الحديث وبه ننهي الدرس قوله وعن وأد البنات. وأد البنات عادة جاهلية معروفة، قد ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن الكريم طارة على سبيل الحكاية مما يقع في يوم القيامة. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وتارة على سبيل التشريع والنهي للعرب الذين هداهم الله للإسلام وهم لا يزالون متلبسون ببعض العادات الجاهلية التي اعتادوها، ومنها أنهم كانوا يئدون بناتهم، وكان وأدهم يدفعهم عليه أمران اثنان، أحدهما غيرة جاهلية، غير جاهلية، وكان بلا شك يومئذ الفاحشة منتشرة بين العرب، أورد فيه بإسناده الصحيح عن حكيم بن سعد قال سمعت عليا يقول لا تكونوا رجلا، في ألفاظ غريبة جدا شوي من الناحية العربية فيرجى الانتباه لها، لا تكونوا عجلا جمع عجل مستعجل مزايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مبلحا وأمورا متماحلة رضحا. كأنه كلام أعجم مع الأسف الشديد لبعدنا عن اللغة العربية. والمقصود من هذا الكلام العربي الفصيح من علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نهي المسلم أن يكون من دأبه المسارع إلى نقل عيوب الناس وإشاعتها بين الناس. لا تكونوا عجلا مزايا جمع مزياع، والمزياع اليوم معروف اصطلاحا من المراد به لأنه عند الوسيلة البالغة في إذاعة أخبار في مختلف أخبار الدنيا. فعلي رضي الله عنه ينصح المسلمين ألا يكونوا رجلا في إذاعة الأخبار عن عيوب بعض المسلمين. بذرا كمان تأكيد للمعنى السابق، وهو الذي لا يستطيع أن يكتم السر، وهذا يقع في كثير من الأحيان خلاف أدب الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول إنما المجالس في الأمانة، إنما المجالس في الأمانة. اثنين ثلاثة قاعدين مع بعض البعض بيجرهم الحديث إلى أمور خاصة، فبيتحدث أحدهم بشيء يتعلق به بماله بزوجه بولده بشيء من متعلقاته، ظنا منه بأن الذين في المجلس سوف لا يذيعون هذا الخبر. وإذا يصبح هذا الكلام بعد سويعات منتشرا بين الناس، هذا أدب غير إسلامي. لذلك يقول لا تكون عجلا مزايا بذرا لما بذور، وهو الذي ينشر السر ولا يستطيع أن يكتمه. لماذا يقول علي هذه النصيحة ويوجهها للناس؟ قال فإن من ورائكم تلاء مبرحا مبلحا. هذه الكلمات كناية عن أنها كثيرة الضرر والإفساد والإهناء، هذا البلاء الذي سيأتي فيما بعد. كذلك قوله وأمورا متمالحة، وهي الفتن التي يأخذ بعضها برقاب بعض وتستمر رضحا، وهي فتن ثقيلة وثقيلة جدا. مثلها مثل المسلم. شو معنى مثل المسلم؟ يعني انها دائما تبع الناس، ذلك طبيعة الرجل المسلم انه نافع للناس دائما وابدا. وقد فسر رسول الله السلام الشجرة التي مثلها للمسلم بقوله عليه السلام تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهذه قطعة من القرآن الكريم، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والحين في لغة العرب هذه اللفظة تطلق ويراد بها أوقات متفاوتة ما بين اللحظة وما بين السنين الطويلة. فهنا في هذه الجملة التي اقتبسها الرسول عليه السلام في هذا الحديث من الآية السابقة الذكر تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فالحين هنا المقصود بها السنة، على عكس مثلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فهناك المقصود بزمن طويل يقال إنه 40 سنة. الشاهد إن من صفة هذه الشجرة التي ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل لها بالمسلم فوصفها أنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أي كل سنة. ومن صفاتها لا تحس ورقها أي لا يتساقط فيظل ثابتا على أغصانها وعلى أعضائها، لا يتساقط شأن أكثر الأشجار وإنما يظل كما هو أخضر. هذا هو السؤال كان يطلب الرسول عليه السلام من الصحابة أن يخبروه عن شجرة مثلها مثل المسلم فيتنفع الناس دائما وأبدا، لأن شجرة النخل صحيح أنها تحمل في السنة مرة، ولكن يظل هذا الثمر طعاما مدخرا لأصحابه إلى العام القابل الذي تكون الشجرة قد أثمرت من جديد، وهكذا فيتنفع الناس وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه الصفة بارزة في شجرة النخل، فأضاف الرسول عليه السلام إلى هذه الصفة صفة أخرى مثلها في البروز ألا وهي الخضاء وبقاء الشجر على الأم وعلى الأصل، قال عليه السلام لا تحد فرقها. لما سأل الرسول عليه السلام هذا السؤال الأصحاب الكرام ألقي في نفس عبد الله بن عمر بن الخطاب أنها النخلة، عبد الله بن عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب من كبار الصحابة الذين أسلموا قديما، وابنه صغير السن بطبيعة الحال كان حاضرا في المجلس حينما توجه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السؤال. فهو كان عنده فطنة، عبد الله بن عمر كان عنده فطنة، عنده كياس وعنده علم وعنده أخيرا أدب العلم وأدب العلماء، فجالس العلماء ألقي في نفسه ما الشجرة التي من صفتها أنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والتي من صفتها أنها لا يسقط ورقها. من تكون هذه إلا النخلة؟ لكن ضغط أعصابه، وكما أشرت في الدرس السابق خلاف الشباب المسلم اليوم الذي لا يكاد يسمع سؤالا يوجه إلى رجل من أهل العلم فيتطفل هو ويبادر إلى الجواب دون أن يحال السؤالين. ابن عمر لم يكن كذلك، لأنه نشأ وربي وتخرج من مدرسة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذه المدرسة التي تعلم مع العلم الأدب. فألقي في نفس عبد الله بن عمر أنها النخلة، ولكنه أسرها في نفسه ولم يبدها لهم أدبا. قال: فوقع في نفسي أنها النخلة فكرهت أن أتكلم. ليه؟ يقول: وثم أبو بكر وعمر الخطاب. هناك في المجلس أبو بكر أفضل صحابة الرسول عليه السلام من جهة، وهناك أبوه وهو أكبر منه علما وسنا، فكيف يتكلم؟ قال ابن عمر: فلما لم يتكلما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال الذي طرحه على الصحابة بقوله: لي النخلة. قال ابن عمر: فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتي، وقع في نفسي النخلة. بعد ما انفض المجلس أفضى عبد الله بن عمر بما كان ألقي في نفسه أنها النخلة. هنا أصاب أباه شيء من الحزن والأسى والانقباض، ذلك ما يعبر عنه قول عمر: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا، يعني مما الناس يحبونه من المال والجاه وإلى آخره، لأنه يظهر والحادث هذه أن ابن عمر الصغير السن يظهر أمام الصحابي بأنه كبير العقل، لو أنه صرح بأنها النخلة. ولكن قد أكد ابن عمر السبب الذي منعه من أن يتحدث بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، حيث فهم كلام الرسول عليه السلام الذي لم يفهمه الصحابة الكبار، فقال متأدبا ومعتذرا بأنواع تعبيره: ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. لما شفتك أنت وأبو الصديق سكت ما حكيت، كان يسكت ما بدك من باب أولى. هذا الحديث كله ترجم به المصنف لهذا الباب، باب إذا لم يتكلم الكبير هل من الأصغر أن يتكلم؟ هكذا فقه البخاري بترجم معاني الحديث بباب يتساءل فيه هل هو يتكلم؟ ما بيعطيك الجواب، لأنه يريد لطالب العلم أن يأخذ الجواب هو بنفسه من دراسته وتفقهه في الحديث الذي أورده تحت الباب. الآن ماذا نفهم من هذا التساؤل؟ هل الصغير يتكلم إذا لم يتكلم الكبير؟ وقد أورد المصنف تحت هذا الباب هذا الحديث الصحيح. قد يتبادر لأذهان بعض الناس القارئين لهذا الحديث أن الجواب لا، لأنه ابن عمر ما تكلم، لكن الصحيح أن الجواب له أن يتكلم، ذلك لأن الرسول عليه السلام لما وجه الخطاب بقوله: أخبروني عن شجرة مثل وكذا وكذا، ما خص أبا بكر ولا عمر ولا غيرهما من كبار الصحابة وأدلائهم، وإنما وجه خطابا عاما. فلما لم يبادر إلى الإجابة عن هذا السؤال كبار الصحابة، فإذا يأتي له صغارهم أمثال عبد الله بن عمر، فلا مانع هناك بعد ذلك أن يبادر إلى الجواب عن هذا السؤال. هذا مثله تماما كمثل معلم الدرس أو أستاذ الدرس أو شيخ الدرس وما شابه ذلك، يوجه سؤالا إلى الحاضرين جميعا، ماذا تقولون في كلامك؟ لا يجوز أو لا يجوز؟ فالسؤال موجه للجميع. لو كان موجها إلى كبار القوم فهناك يأتي الأدب الذي التزم به عبد الله بن عمر. لا بأس، عبد الله بن عمر التزم، لكن لمتى؟ ما دام وجد أبا بكر وعمر سكتا فكان عليه أن يفضي بما أنعم الله عليه من فقه بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يقول يا النخلة يا رسول الله. فنحن نأخذ أن تساؤل البخاري في هذا الباب، هل له أن يتكلم الصغير إذا سكت الكبير، يأخذ جواب من هذا الحديث بالإيجاب وليس بالسب من ناحيتين. الناحية الأولى ما شرحنا وأنت أن السؤال كان موجه للجميع، فلما لم يتكلم من الكبير فعلى الصغير يتكلم. والناحية الأخرى أن أحد الكبراء وهو عمر بن الخطاب والد عبد الله هو نفسه قال لو تكلمت لكان أحب إليه من كذا وكذا، فلو كان ليس من أدب المجلس أن يتكلم الصغير حينما يصمت الكبير، ما تمنى عمر الخطاب لابنه خلاف الأدب. إذن نستلخص من هذا الدرس ومن الدرس السابق أدبين اثنين. الأدب الأول أنه إذا كان هناك مجلس، سيما إذا كان له فصولته وهناك كبار في العلم وفي السن، فمن أدب الصغار ألا يتقدموا بالكلام بين الكبار. والأدب الآخر أنه إذا عجز الكبير أن يتكلم بما يناسب الموضوع فهناك ينبغي على الصغير أن يثبت نفسه وشخصيته وعلمه، لأن القضية ليست قضية السن فقط، فكثيرا ما يكون الأمر عكس من ذلك، لكن القاعدة هو مراعاة الأكبر كالأكبر. فإذا لم يتكلم الكبير فعلى الصغير أن يتكلم، كما أوحى بذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابنه لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. الباب الذي يليه باب تسجيل الكبائر الأكابر، يروي تحته بإسناده الحسن عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه أوصى عند موته بنيه فقال اتقوا الله وسوّدوا أكبركم.
جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.